وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الدائمة صلى على أجمعين على خير من الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي وأكرمني من الفتن. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك وبخلك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في ولاية الولاية في عقد النكاح، وقلنا أن الأصل لا ولاية لأحد على أحد، فالولاية هي التي تحتاج إلى دليل. وبدأنا بالولايات التي تقريبا هناك إجماع على عدمها، ولاية الأخ انتهينا منها، ولاية الأم. ولاية الأم قلنا أنه في المسالك نبه قال عندما قال لا ولاية إلا للأبي والجد إلى آخره للخمسة، يعني حصر الولاية بهؤلاء في المسالك. يقول نبه بالحصر على خلاف بعض أصحابنا القائلين بولاية الأم، والقائل هو ابن الهنيه. فإذا هناك من يقول ولاية الأم، ماذا يمكن أن يكون له من دليل؟ رح نقرأ الرواية الأولى، نبدأ يعني الرواية التي ذكرناها أمس ونبدأ بها، لأن عندما ننتهي منها ننتهي تقريبا من المطلب. لكن أقولها مرة ثانية، هذه الرواية أذكرها لكم. إذا كانت الجارية عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لن يزوجها إلا برضا منها. الرواية موثقة، وفي رواية أخرى سنستفيد منها أيضا، رواية صحيحة عن أحدهما عليهما السلام، لا تستأمر، يعني السند هو التالي. الرواية الثانية نذكرها أيضا، محمد في الوسائل الجزء الرابع عشر الباب الرابع من أبواب النكاح وأولياء العقد، الحديث الثالث، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام يقول لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب. إذن عندنا روايتان معتبرتان. الأصحاب أعرضوا عن الأولى، هكذا يقول الفقهاء. فإذا سنتكلم أولا بالنسبة للسند، هي الرواية الأولى موثقة ومعتبرة. بالنسبة للمثل للدلالة هناك نقاط. أولا يقول ليس لها مع أبويها أمر. ما معنى الأبوين؟ ذكرنا يقال الأبوين الأب والجد، يقال الأبوين الأب والعم، أيضا العم يقال له أب، يقال الأبوين الأم والأب.
سيدنا هنا أبدع في اللفظ، يعني أبوين، وكان قال الأباء، يعني لو
بالضبط. ولذلك نقول
تعالى السيد
الله الأب الأبوين ينصرف إلى الأب والأم، وهذا في اللغة العربية يسمونه تغليبا، التغليب، كما يقال عن الحسن والحسين عليهما السلام الحسنان، ويقال عن القمر عن الشمس والقمر القمران. في علم البلاغة يسمونه تغليبا.
كما في آية التيمم كمان، إن كنتم مرضى أو على سفن ابناء الغالب يفسرون الفقهاء.
آه. لا، الغالب غير التغليب. لا، الغالب هو أغلب المصابيح ينسب إليه. التغليب لا، تغلب أمر على أمر آخر، مثلا لوضوح الصورة أكثر، مثلا القمران الشمس والقمر، ليس أحدهما أغلب من الآخر، لكن لذلك سمي تغليبا، يعني أنا أغلب وليس هو الغالب واقعا. تفضلت في الغالب، الغالب الواقع يعني الموجود غالبا واقع الغالب، لا هو لا، أنا أغلب أحدهما على الآخر في اللفظ الاستعمال على أي حال. إذا الأبوان تستعمل في الأب والأم، ولذلك وعند إطلاقها الأبوين ينصرف إلى الأب والأم. هذه النقطة الأولى في الدلالة. النقطة الثانية في الدلالة أيضا، ليس لها مع أبويها أمر، يعني يمكن أن تستعمل، وهذا هذه مسألة من قبيل الملكة والعدم. لا معنى لأن أقول عن طفلة ليس لها مع أبوها أمر، والتي يمكن أن تستعمل هي الراشدة. إذن موضوع هذه الرواية الراشدة. النقطة الثالثة، إذا يقول إذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها، يعني الثيب، فتفصل بين الثيب وبين ألف. فالثيب أمرها بيدها، لا أحد عليها، لا تستأمر أحدا، بعكس ألف. النقطة الرابعة،
كأنه هذه الأخلاق تقول أن الذكر ما لا أي خيار.
النقطة الرابعة، عندنا دلالات بعدين. النقطة الرابعة، عندما يقول ليس لها مع أبويها أمر، أمر يعني مطلق الأمر، أمر يعني مطلق الأمر في البيع والشراء والإجارة والعقود والنكاح والزواج، لكن عجز الرواية ذيل الرواية هو وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها أحد، لم يزوجها إلا بالضمن. كانت في الزواج، وظاهر الرواية بشكل عام بسبب قرينة الذيل أن الأمر المراد منه خصوص الزواج. النقطة الخامسة، وهذه نقطة مهمة يعني هي محل كلام، الشاهد في هذه الرواية في مقام الاستدلال ليس لها مع أبويها أمر، ظاهرها نفي الولاية، ليس لها، منطوقها نفي الولاية، ليس لها مع أبويها أمر، أما إثبات الولاية للأبوين غير موجود. ولذلك قال بعض الأساطين، بعض الفقهاء، قال هذه الرواية لا تدل على ولاية الأب ولا ولاية الأم، لا ولاية الأب ولا ولاية الأم. ليش؟ لأنها تقول ليس لها مع أبويها أمر، نفي الولاية، ونحن مقامنا نريد إثبات الولاية. أعيد الكلام وكررها، يقول إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، نفى الولاية، يعني نفى الولاية لها، لكن نفي الولاية لها لا يعني إثباته للأبوين. هذا منطوق الرواية ما في الولاية، ومسألتنا إثبات الولاية للأم. إذن هذه الرواية أجنبية عن مقامنا كليا، ما لها علاقة، فلا معنى لأن ابن الجنيد يستشهد بها ويستدل بها لأنها أجنبية عن مقامنا. لا بصير لا ليس لا لا
مين
يعني في الولاية شوف الروايات الأخرى شو تقول ساعتها، يعني هذه الرواية لا تدل على ولاية القوم ولا ولاية الأرض، بس بدك تستدل تريد الاستدلال شوف رواية أخرى شوف أدلة أخرى، هذه لا تنفعك يعني كأنه ما يقول هكذا، هذه لا تنفعك. فلذلك قالوا قالوا أن هذه الرواية أجنبية عن مقالنا، فلماذا تأتون بها أو تبلون فيها وسندها موثقة ومشاكلها وما تفرد فيها لا تنفعون؟ نقول لا، صحيح أن المنطوقة نفي الولاية، ولكن مفهوم الرواية إثبات الولاية، وقلنا أن المفهوم مسألة عرفية. عندما أقرأ هذه العبارة لا، إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، يعني يعني الأمر الأبوان هكذا، فمع أبوي ليس مع أبويها أمر، يعني الأمر الأبوان، والمفهوم ليس منفصلا عن المنطوق أبدا. أفهم من هذه الرواية مفهوما لا منطوقا، يعني بشكل غير مباشر أن الولاية للأبوين إذا كانت بين أبوين، ولذلك نقول لا، هذه الرواية ليست أجنبية عن مقامنا ويحق لابن الجنيد استشهادها على ولاية الأم. ليش؟ النقطة السادسة تأتي هنا، إذا كان المفهوم أن الولاية للأبوين ثبتت بهذا النص، الولاية للأبوين ليس لأب واحد، ليس للأب فقط، الأبوين يعني الأب والأم، هنا نقطة مهمة. إذا كانت الرواية تقول أن الولاية للأب والأم، والرواية موثقة معتبرة، يعني الولاية للأم، هذا ما يقوله ابن الجنيد، يقول هذه الرواية تدل على ولاية الأم بالمفهوم، هذه الرواية تدل على ولاية الأم بالمفهوم.
إيه بس منضمة أو مستقلة يعني؟
رواية واحدة
للأم.
نعم.
منضمة للأم أو مستقلة للأم؟
أحب أقول لك بس أخرى. إذا الأم لها ولاية. لها ولاية. استقلال الأم بمراحل تبعها. طيب إذا كانت الرواية معتبرة وتقول بالمفهوم أن الولاية أن الأم لها ولاية، وإذا كانت الرواية هنا في مقام تشريع، وطمون يعني ليس مجرد إحلاء أنه لازم تستشار الأم والأب، من الدافع من مفهوم لأنه بين، وإذا تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها، بين في مقام بيان أحكام أنه سيد لا ولاية لها، يعني بعبارة أخرى. هل سألتني سؤال مهم؟ قبل أن نبدأ بالاستدلال بالرواية لا بأس بذكر المثل أن هذه الرواية قد يقال النقطة الثالثة أو السابعة، مش عارف صرنا السابعة، هذه الرواية قد يقال أنها من باب أخلاقيات أرشاد أخلاق
زين. يعني تتنزه أنه
لازم تكون أخلاق منيحة البنت قاعدة بين أبويها في كنيسهما في رعايتهما، بس الزواج ما بتسألهم بالمرة، تدير ظهرها لهما وفي أمان الله بدي إطلاع الله معكم. نصبح مثل بعض المجتمعات العلمانية الأوروبية، صار سن 18 دارب الولد ظهره لأبيه وأمه ولا يسأل عنهما. إذا بالسنة مرة تلفن تليفون، كيفك ماما كيفك بابا، فبيكون هذا بر الوالد، هذا عز بر الوالدين عنده. هل الرواية هنا في مقام تشريع؟ نعم هي في مقام تشريع، بدليل أن الأخلاق لا فرق بين السيدة والبكر. ليش السيد قال وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها؟ الفصل بين البكر والسيد، الأخلاق هنا أن لا تدير ظهرها لأبويها، لا تفترق بين البكر والسيد إذا كانت تعيش بينهما. نستفيد من غير الرواية، من نفس اللسان، من نفس الذوق، أن هذه الرواية ليست في مقام مجرد إرشاد أخلاقي، بل في مقام بيان تشريع أحسن. هذه نقطة. النقطة الثامنة في مقام الاستدلال. الرواية تقول أن الأم لها ولاية، إذن هي معارضة بشو؟ بالروايات الأخرى التي تقول أنه لا ولاية للأم أصلا. هذه كلام، ومعارضة أيضا بالروايات التي تقول أن الولاية للأب فقط، بس الأب. يعني عندنا اثنين، عندنا نمطان من الروايات المعارضة. يعني هناك روايات تدل على ولايتها على نفسها، ونفي الولاية عن الأب عندما حر. أنا روايات البكر البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، هي تختار. هذه الرواية قلنا موضوعها الرشيدة، عمل البالغة وغيرها. هذه الرواية تقول الولاية للأب والأم. إذن هناك رواية أخرى تقول أن الولاية لنفسها ولا ولاية أحد عليها. إذا في تعارض صار بين هذه الرواية وتلك. ثانيا، هناك معارضة أيضا في الاشتراك بالولاية. الروايات التي تقول بالاشتراك، يعني الولاية للبنت والأب أيضا مع بعض، يجب رضا الاثنين معا. هذه الرواية أيضا تعارض. لماذا؟ الرواية ما هو مفهومها؟ أن الولاية لهما، يعني هي ليس لها ولاية حتى على نفسها، لا تستأمر. البي والأم زوجوها فاسقط، ترضى أو لا ترضى ما لها علاقة، مثل بعض أبناء العامة أن البنت لا ولاية لها. اجت رواية أخرى تقول الولاية مشتركة بين البنت والأب، صار في تعارض. إذا هناك مجموعة روايات راح تيجي إن شاء الله منفصلة بولاية الأب، يعني الأب ما هي حدود ولايته مثل عقد النكاح للبالغة للرشيدة للبكر للسيد لغيره إلى آخره، إن شاء الله تجينا. لكن الآن نقول في عندي رواية، هذا مفهوم الرواية يقول أن الولاية فقط للأبوين، للأم والأب فقط، للرشيدة البكر. الرواية الثانية تقول الرواية للأب فقط. رواية أخرى تقول الولاية لها فقط، لها. رواية رابعة تقول الاشتراك بين الأب والبنت. فهذه الروايات متعارضة، يعني بنعرف الولاية لمين. ابن الجبيل طلع طلع قال هذه الرواية معتبرة عمل بها الولاية للأم يطلع بعض الولاية للأم والأب ولها وكلهم مع بعض هناك روايات تفصل بين أن تكون مالك لأمرها إن شاء الله بتجينا بتفصيل ولاية الأب بين أن تكون مالك لأمرها بين أن لا تكون مالك لأمرها طبعا قد صاروا ثلاث طوائف من الروايات متعارضة هنا ماذا نفعل وكلها في مقام التشريع والله العالم نحن نطلع بطلعة أتصور مهمة جدا ترضي الجميع ويكون واضحة جدا هذه الرواية تقول ماذا إذا كانت الفتاة البنت بين أبويها الجارية الجارية المؤذنة البنت ليس الأمل بين أبويها شان بين أبويها يعني في كنفهما في رعايتهما في حضانتهما إذا كانت كذلك شو معناته؟ هذه الرواية تنسجم تماما مع الروايات الأخرى التي تفصل بين المالك لأمرها وغيرها إذا كانت مالك لأمرها لا ولاية لأحد عليها إذا لم تكن مالك لأمرها الأب والأم لهما ولاية فعندما نفهم كلمة بين أبويها كلمة بين تنقشع الأمامة بين أبويها يعني تفصل يفصل بين أن تكون صاحب القرار أو لا قرارها بيدها أو لا فإذا مفتاح الحال هو هذه الكلمة بين أبويها ما معناها بين أبويها معناها ثاني في كنفهما يعني قرارها بيدها أو ليس بيدها بين أبويها يعني قرارها ليس بيدها إذا خرجت عن أبويها صار قرارها بيدها مستقل قرار بيد من؟ في حياتها الطبيعية العامة تبيع وتشتري وتذهب وتأتي إلى آخره عندما نفهم كلمة بين أبويها تحل كل إشكالات للتعارض كله ولا نحتاج أبدا إلى إجراء باب التعارض كما جزاهم الله خيرا كثير من الفقهاء يفعلون ذلك أيها أشهر أيها أكثر أيها يعني مرجحات باب التعارض أقول هكذا لا تصل النوبة إلى مرجحات باب التعارض أبدا إذا فهمنا معنى هذه الكلمة إذا فكرنا الكلمة بهذا المعنى بين أبويها معناها في كنفهما في رعايتهما يعني القرار بيدها يعني بعبارة أخرى الإسلام يقول لها ماذا إذا كان القرار بيدها في كل شيء بس بالزواج لا من هنا نقول أن هذه الرواية هذه النقطة الأخيرة التي سنتعرض إليها بس أفصلها بعد شوي أن هذه الرواية يقول أقول الفقهاء أن قد أعرضوا عنها لا لم أعرض عن هذه الرواية هذه الرواية قد عمل بها بهذا المعنى يعني إعراض المشهور عن هذه الرواية هذا الإعراض لم يثبت مش صحيح ما عندي إعراض هون بل هناك عملوا بها لذلك لكن عملوا بها بحسب مفهوم البعض يعني الآن أنا مثلا أنا أعمل بها وأعمل بها ولا أقول بولاية الأم أعمل بها من دون أن أقول بولاية الأم الواحد إذا كيف تقولها حتى يعني نركز الاستدلال بالضبط الرواية الثانية تقول هكذا تقول هكذا الرواية الثانية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر الرواية الثانية تقول ليس لها مع الأب أمر. الرواية الأولى ماذا تقول؟ ليس لها مع أبويها أمر. وقلنا ليس لها بالمفهوم تدل على الولاية للأبوين للمستثنى. المستثنى أبوين فإذا الولاية للأبوين، المستثنى الأب فإذا الولاية للأب. الرواية الثانية، الرواية الأولى ماذا تقول؟ ليس لها مع أبويها أمر، نفي. الموثوق نفي. المفهوم هو ولاية الأبوين. الرواية الثانية ماذا تقول؟ إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب. إذن هنا موثوق بولاية الأب، في موثوق، يعني في تعارض بين الموثوق، بين موثوق الثانية ومفهوم الأولى. تعارض يرتفع بسرعة. لماذا؟ لأن الأولى عامة والثانية خاصة. الأولى عملت ولاية الأبوين والثانية بس ولاية الأب، وأيهما أعم من الآخر؟ طبعا الأبوين أعم. فكون الأبوين أعم والأب أخص، فتقديم الخاص على العام أمر يمنع من الوصول إلى حد التعارض. ما في تعارض، يرتفع تعارض كليا، ما في شيء اسمه تعارض بالمعنى الاصطلاحي. في تعارض بدوي، لأننا من باب التفكير. أتذكركم بشيء،
من المعنى من الرواية الثانية حاكم،
الرواية الثانية مخصصة
بس من الحاكم.
لا
المناظرة ما بتنفي الأولى بس بتوسع، مثلا ذلك حكومة موسعة.
لا هنا ليس توسيعا ولا تضييقا بل تخصيصا. يعني هذه تقول الولاية للأب، هذه تقول الولاية للأم والأب.
عفوا مثل الرواية الأولى،
الرواية الأولى تقول عامة
حاكمة على الرواية الثانية.
لا ليس الحكومة عبارة عن توسيع أو تخصيص تعبدي. هنا لا، الرواية الأولى تقول ليس لها مع أبويها أمر، لسانها عام. اثنين، الثانية تقول لها يستأمرها الأب فقط، يعني تستأمر لا يستأمر أحد إلا الأب، يعني الأب هو الولي. بعبارة أخرى أنا عندي رواية تقول أن الولاية الاثنين، رواية ثانية تقول الولاية لواحد، هذا عام وخاص في القدم الخاص العام طبيعي. لا 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 نصل إلى التعارض ولا ما في حكم ولا من باب التفكير. إذا تعارضت رواية تعارض الدليلان، أما أن يكون هناك تخصيص في العام الخاص أو تقييد في المطلق المقيد أو حكومة أو ورود أو جمع عرفي بالمعنى الأخص، هذه كلها عرفيات من فيه. ليش ماذا قلنا بالمعنى الأخص؟ لأن العام والخاص التخصيص والتقييد أيضا جمع عرفي لكن بالمعنى العام. فعندي أنا خمس أشكال للجمع بين الروايتين. فإذا لم يتم هذه الخمسة استحكم التعارض، ما في هذا الشيء مش موجود. فإذا استحكم التعارض حينئذ أجري أحكام باب التعارض التي ندرسها في الأصول، من التخيير أو الترجيح في المرجعات أو التساقط لو فرضنا إلى آخره. هنا بعد ما خلص الخمسة نجي ساعة الأحكام باب التعارض. نقول هنا، نقول هنا لا تصل النوبة إلى أحكام باب التعارض، بل هنا تخصيص. هذه الرواية تخصص الأولى ولاية الأب أخص من ولاية الأبوين، فيقدم من باب المطلق المقيد. نعم قد يقال هنا، قد يقال أنه إذا تعارض المطلق، إذا كان عندي مطلق ومقيد إيجابيين، فالمقيد أو الخاص يحمل على أكمل الأقران. كما لو قلت اشرب لبنا وقلت لك اشرب لبنا حامضا، لبنا مطلق وحامض مقيد، قالوا لا يعني غالبا لا يحمل المطلق على المقيد، يبقى المطلق مطلقا، المطلوب مطلق اللبن، بس الحامض افضل الافراد، اكبر الافراد، لكن اللبن الحامض اكبر الافراد، هكذا اقول. فكل هذا صحيح اذا لم نفهم ان هناك تشريع معارض بينهما، متعارض بينهما، يعني مفهوم المقيد يتعارض مع منطوق المطلق، مفهوم المقيد يتعارض مع مفهوم المطلق. هناك كذلك يقول يستأملها كل أحد، ما حدا يقول هي اختار ما عدا الأب، ليس لا ولاية هناك ولاية على نفسها إلا الأب لا يستأملها. فإذا ظاهرها هذه العبارة الولاية للأب مستقلا، الولاية للأب مستقلا. بنلم المطلب لاستدلال نقول هكذا، هذه الرواية، هذه الرواية إذا مع تفسير كلمة بين أبويها بمعنى أن في كنف أبويها في رعايتهما ولا قرار لها وليست مالكة لأمرها، نراها تتناغم تماما مع الروايات الأخرى المفصلة بين المالك لأمرها وغير المالك. وهذا الشيء على فكرة وجدان، يعني قريب للوجدان أو للفطرة أو للشيء الطبيعي. يعني هذه الفتاة إذا كانت بين أبويها تبيع وتشتري وكل قراراتها بيدها إلا الزواج، لا بتشوف عقلائيا أكثر مش مقبول. طبعا هنا أقول وليس المراد بين أبويها أن ينفقا عليها، يعني بين أبويها يعني قرار ليس بيدها. بعض الفسر سنأتي إن شاء الله لهذه الكلمات في تفسير عند ولاة الأب مالك لأمرها، يعني مالك لأمرها، مالك لأمرها. بعضهم يفسر أنه إذا تنفق على نفسها، نقول لا، ما لها علاقة بالإنفاق على نفسها. يعني لو فرضنا هي صغيرة وبيها بشغلها، يعني صغيرة كيف يعني أفرض أمرها بالغة لكن تعمل وترجع على البيت، بيها بشغلها موظف المكان وتعود إلى البيت لكن تحت نظر أبيها ورعاية أبيها، تحت رعاية الأب تماما، هل تسمى مالكة لأمرها؟ هل هي تسمى بين أبويها وليست مالكة لأمرها؟ حتى لو هي تركت على البيت بمالها، يعني تارة تصرف على البيت بمالها بإرادتها، يعني بعبارة أخرى إن شاء الله تجي لنا بس جدا مهم التفصيل، إذا كان قرارها بيدها فالقرار أيضا في الزواج لها، إذا لم يكن قرارها بيدها بين أبويها في كنفهما في رعايتهما فالقرار لأبويها. طيب بتشوف شيء قريب جدا للمنطق، المنطق العرفي المبدع والصحوة. يبدو أنه مش تعفي عنا، لا بس نقرأ هذه الرواية. إذن نقول هكذا كلام أخير، نقطة أخيرة، إذا قلنا بهذا المعنى لتقدم هذه الروايات على الرواية الأولى وتخصص الرواية الأولى فلا نقول بالولاية الأم، خصوصا أن الولاية الأم بالمفهوم لا بالمطلوب، قال ليس لها مع أبويها أمر، ما قال أن الأب أن الأم لها ولاية. والرواية الثانية قال الولاية للأب، فبين أن الولاية للأب فقط وعليه تكون النقطة سهولة. قد عملنا بالرواية ولم نقل بولاية الأم، إذا ما في إعراض للمشهور. إعراض المشهور ما معناه؟ إهمالها، عدم العمل بها. قلنا قد عملنا بها وأخذنا ذلك عين اعتبار، مش فيه؟ لا أنا بها باستدلالنا الآن عملنا بها واخذناها بعين الاعتبار، ولم نقل بعد ذلك بان الولايه للام. فاذا انا يعني بهذا الاستدلال لم نكن قد اعرضنا عنها، فاذا لا داعي لان نقول بان المشهور قد اعرض عنها كما يقول كثير الفقهاء. مجرد عدم القول بالولايه لا يعني الاعراض عن هذه الروايه. وكذلك مجرد عدم القول بولايه الام لا يعني ابدا الاعراض عن هذه الروايه، كما ذكره بعض الاساطين بعض اساتذتنا الكبار قدس الله اسرارهم، من ان المشهور قد اعرض عنها لا نسلم بهذا العقل، بل قد عملوا بها والتفتوا اليها وعالجوا الموضوع بالشكل اللي ذكرنا كما فعلنا نحن.
لأن معنى روايات تنفي الولاية عن الأم نفي الولاية.
لا. الدليل الثاني الذي ذكروه، فنقول الدليل الثاني، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن نجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها، قال له بتروح تسأل أم البنت، وقال ائتمروهن في بناتهن، هذه بنت بالنتيجة شوف خاطر. في بعض التعليقات وجدت أن هذا الخبر يقول هذا الخبر غير موجود في كتب الحديث من طرقنا، وإنما ذكره في الحدائق والجواهر وغيرهما عن كتب العامة مرسلة، أرسل أبناء العامة هذا الحديث. فنقول الحمد لله، أولا هذا مرسل طريقه غير تام، الرواية غير معتبرة كطريق. ثانيا لأشار له أنتم إذا يعني لسان الرواية لسان أن الدافع للاستئمار ائتمروهن في بناتهن، كلمة بناتهن أنهم البنات ربوهن، رددوا ظهر كل لهم استشيروهن، وكأن الدافع أخلاقي. مش معلوم الظاهر من الرواية أن الدافع تشريع، مش معلوم. فإذا قلنا أن الأصل في الروايات التشريع صارت دافع تشريع رواية المقام. أما إذا لم نقل أن الأصل في الروايات التشريع، الرواية هنا دافعها أخلاقي. يعني سأل لشو هو بالله أمر نعيم بن نجاح أن يستأمر أم ابنته أم زوجته، قال له روح شوف زوجتك بالنسبة لبنتك، يعني تزوجها من دون ما تقل من دون ما تسأل عمارتك بالمرة، يعني فيها قساوة على الأم، هيدي أم. ترى من لسان الحديث أن الدافع نوع من الإشراك في القرار الأخلاقي، وليس مقام التشريع أنه ليس له أنه له ولاية، والله العالم. طبعا الأمر سهل، لماذا؟ لأن الرواية مرسلة والحمد لله، يعني راحتنا جزاه الله خير، جزاه الله خير الذي أرسلها، ما جبنا السنة تبعها،
بمعنى أنه لا يعول عليه،
فلا يعول، يعني لا نعمل بها كتشريع، لا نعمل بها، لا يعتمد عليها. إلى هنا نقول نكون قد وصلنا إلى ولاية الأم، إذا لا ولاية للأم على الولد، لا ولاية. غدا إن شاء الله ولاية آباء الأم، يعني الجد هل يسمى مثلا ذكروا أن ابن الجنيه قال أن أبا الأم له ولاية لأنه جده، سأل بكرة نشوف الدليل تبعه شو ولاية آباء الأم. غدا ان شاء الله نكمل هذا في البحث، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. الكلمة الأخيرة يوم ككل خميس إذا تسمحون أن نتعظ أن نتعظ، لأنه قد يتعلم بعضنا شوية أصول وشوية فقه، ومع ذلك نعوذ بالله نعوذ بالله قد خرج قد يصل الانحراف نعوذ بالله كما حصل مع بعض للأسف. درست شوية فقه الأصول فصار يقول عنه قابل عالم، وإذا به يشط من هنا وهنا نعوذ بالله من ذلك. ما ازداد امرا علما ولم يزد ثقا إلا ازداد عن الله بعد نعوذ بالله من ذلك. وحتى نزداد تقوى من الداخل القرآن يدلنا في أي قرآنية يحب هيك نحن نخدم على الاعتبار، مهم جدا نأخذ دائما على الاعتبار لكن كيف نجعلها في حياتنا. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وفي بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بين محورية التنافس، لأن البشر بطبيعتهم يتطورون عند التنافس، بس يتنافسوا بيتطوروا بالاتجاه الذي يتنافسون فيه. بتلاحظ يقولون مثلا أن معظم الاختراعات والابتكارات تكون زمن الحروب، الحرب لها بعض الفوائد من جملتها أنه بيصير في أكثر الاختراعات، بتقول كل أكثر الاختراعات في زمن الحروب. ليش؟ لأن أثناء الحرب الأعصاب مشدودة وكل هم الطرف كل طرف أن ينتصر بالحرب، أن يحمي نفسه، أن لا يقتل، تصير اختراع. تطورت الصواريخ بالحرب سواء كانت سلمية أو غير سلمية، تطورت الأسلحة بالحرب، تطورت المطارق بالحرب. الجاهليين بأي شيء تنافسوا بالتار والأفضل البلطعمة والأفضل أخذ بالتار والعشائر والقبائل وأنصر أخاك الظالم المظلوم والغارات والغارات على بعضهم والنسب السلب الغير الإنساني وغير والشعر في ذلك الظروف عملوا معلقات، وصلوا لمرحلة الشعر أنهم كتبوها بماء الذهب وعلقوها على الكعبة. تعرف يعني إذا نفهم أعماق أن تعلق القصيدة على أثار الكعبة يعني تقديس لها هائل، يعني يعني دستور قداسة هائل يعني يعني شيء عظيم يعني. فالقرآن ما نفع وجههم في شيء آخر كليا، لكن تنافسوا بفعل الخير وفي ذلك فليتنافسوا المتنافسون، مش بالأخذ بالتار وبالدم ومش عارف شو الأخذ. واستبقوا الخيرات، القرآن قديش هو، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لذلك أنا ألخص هذا الابتعاد بكلمة بسيطة أوجهها لنفسي، أن أجعل ميزاني في النجاح هو عمل الخير كما قال أمر القرآن، إذا أنا عملت خيرا فأنا ناجح، إذا ما عملت خير فأنا فاشل. ثانيا في مقام تشجيعي للآخرين، إذا شخص عمل خير والعفار عليه وتشجيعه مصدق له بالضبط نفخ روح تنافس للخير في المجتمع، هالنفخ هذا بهذا تطور الأمم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمة متخلف يتائناها بعضها بعضا، يأكل بعضها بعضا، يأكلون البنات ويأكلون العلهز وإلى آخره، الناس تعبانين على خير. سنوات قليلة انتفضوا وبدأوا يشكلون أمة وفتحت العالم هذه الأمة وأعطت من العلوم والمال وإلى آخره للدنيا كلها. ليش؟ يعني ميزان التنافس ماذا؟ فعل الخير، الخير البشري، الخير النوعي، الخير الذي أمر به البشر كل بشر. بتصور إحنا إذا عملنا هيك في مقام مسافياتنا كأشخاص أو كتشجيع، بتصور التركي أن من خير فيه. الحمد لله.
اللهم صل على محمد.